والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين والله تجعل على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تمامية مقدمات دليل الانسداد، وقد ذكر السيد رحمه الله عليه وصاحب الكفاية والأصل أن المقام هو أنه هل هذه المقدمات تامة أو ليست تامة. ذكرنا المقدمة الأولى، وأن المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي نسلم بهذا العلم الإجمالي، لكن هل هو العلم الإجمالي الكبير الذي يتعذر فيه الاحتياط، أو أنه ينحل إلى علم الإجمالي صغير؟ فإذا انحل إلى علم الإجمالي صغير فالاحتياط لا يكون متعسرا ومن الممكن الاحتياط فيه. فالعلم المقدم الأولى وهي العلم الإجمالي هذا مسلم، لكنه هل هو علم إجمالي كبير أم ينحل بالعلم الإجمالي المتوسط ثم ينحل بالعلم الإجمالي الصغير؟ وإذا انحل للعلم الإجمالي الصغير حينئذ تفدي الحلول الأخرى، انفتاح باب العلمي، وإذا قلنا أنه ليس منفتحا باب العلمي أيضا وخبر الواحد ليس لحجة، حينئذ الاحتياط. هل الاحتياط في أطراف تلك الأخبار الواردة في هذه الكتب المعتبرة؟ قد لا يقال بأنه يكون مستلزم للعسر والحرج ولا لاختلال النظام. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية التي تحرض لها وهي انسداد باب العلم العلمي، يعني انسداد باب القطع بالأحكام الشرعية. انسداد باب القطع بالأحكام الشرعية هو هذا المسلم، أنه لا يوجد هناك قطع بالأحكام الشرعية إلا في بعض الموارد الضرورية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب صيام الخمس على مبنى ليس بضروري على مبنى ضروري، وهكذا أحكام استحباب الصدقة مثلا يكون حكما ضروريا، سواء كان مستحبات واجبات، سواء كان الأحكام الإلزامية حرمة بعض الحرمات تكون أيضا الحكم بها ضروري، لكنها تبقى مسائل معدودة أن الحكم فيها ومعرفة حكمها من باب العلم. انفتاح باب العلمي يعني انفتاح انسداد باب العلمي، يعني حينئذ أن ينسد، أن لا يكون هناك طريق خاص لمعرفة الأحكام الشرعية. تمامية هذه المقدمة وهو تمام وانسداد باب العلمي، يقول هذا الأمر لا يمكن الإيمان به، لا يمكن التسليم به إلا على أحد أمرين على سبيل بناء القلوب. يعني إما نقول بأن الخطابات الأخبار الموجودة ظاهرها ليس بحجة لنا، هذه الأخبار الموجودة في بطون الكتب الأربعة وغيرها والكتب المعتبرة هذه ليست بحجة لنا. لماذا؟ لأننا لسنا مخاطبين بها، لسنا مقصودين بالإفهام. الشارع عندما ذكر هذه الروايات ذكر هذه الروايات المخاطبين بها، أما نحن فلسنا مخاطبين بها، والمعاصرين للمعصوم هم المخاطبين بها، أما نحن فلسنا المخاطبين بها. ثم على فرض كوننا نحن مقصودين ومخاطبين فظواهرها ليست بحجة، باحترام من الممكن أن تكون هناك قرائن حالية كثيرة خفيت علينا لم يذكرها الرواة لم يذكروها لنا. فحينئذ إما أن نقول بأن هذه الأخبار الموجودة ليس حجة لنا باعتبارنا لسنا مخاطبين ولسنا مقصودين بالإفهام، وأن المقصود بالإفهام والخطاب هو من؟ هو المعاصر القاعد بخدمة الإمام. أو نقول لا، إحنا مقصودين والخطاب لنا، لكن الظاهر لا يمكن الأخذ بهذه الظاهر. لماذا؟ باعتبار هناك ظواهر، هناك قرائن حالية وقرائن كثيرة خفيت علينا لم يذكرها الرواة ولم يقلها الرواة لنا كما ذهب إليه صاحب القوانين. فإذا يقول هذا الأمر الأول، يعني عدم حجية الأخبار الموجودة لنا الموجودة هو من هذه الجهة، فلما من هذه الجهة حينئذ ينسد باب العلمي. أو يقال بأن بإدعاء بأن هذه الكتب أن هذه الأخبار الموجودة في ضمن هذه الكتب ليس بحجة، إما من حيث الدلالة وإما من حيث السند، يعني أن رواتها لم تثبت وثاقتهم، يعني ذي ينسد باب العلم بحجية الرواة. لا يوجد لدينا رواة، يعني هذه احنا مقصودين بالإفهام وهذه الرواية هي حجة، لكن هذه الروايات يجب أن نتثبت أن هذه الروايات هل رواها الثقات؟ هل يمكن تحصيل العلم بتوثيق الرواة الذين رووا لها؟ يعني أشبه ما يقول ينسد باب العلم بالرجال، وينسد باب العلم بمعرفة الرجال ومعرفة توثيقاتهم، وما أن طريق إلى معرفتهم ومعرفة هذه الأخبار. هذه الأخبار هي حجة ونحن مقصودين، لكنه لا يوجد لدينا طريق إلى توثيق هؤلاء الرواة ومعرفة حالهم ووثاقتهم، يعني ينسد باب العلم بالرجال. فيقول عدم وانسداد باب العلم، انسداد باب العلم يعني انسداد باب الطريق الخاص، يعتمد على أحد هذين الأمرين. ويقول ونحن أثبتنا في السابق بأن هذا الأمر باطل، باعتبار أننا قد أثبتنا أننا مقصودين بالإفهام، هذا أولا، وثانيا بأن الظهورات حجة في حقنا، ثالثا أن الأخبار الموثقة يمكن الوصول إليها من خلال هذه الكتب بصحة السند، وأن معرفة الأخبار وتوثيق الأخبار، أن الأخبار وتمييز الأخبار الصحيحة عن غيرها هذا أمر ممكن. وإذا كان أمرا ممكنا فلا يتم ما ذكر من أجل انسداد باب العلمي، فما ذكر من انسداد باب العلم والعلمي هذا ليس متأمين، فحين ذاك تبطل مقدمات جديد دليل الانسداد. يعني من سد باب العلم والعلمي حتى نروح إلى حجية مطلق الظن؟ لا، باب العلم والعلمي منفتح من خلال الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. فإذا سلمنا أن باب العلم والعلمي قد أغلق علينا، ننتقل وين؟ إلى المقدمة الثالثة. يعني نحن لا يمكن أن ننتقل إلى المقدمة التالية إلا إذا كانت المقدمة السابقة تامة. أما إذا قلنا أن باب العلمي منفتح وأنه هناك طرق خاصة يمكن من خلالها التوصل إلى الأحكام الشرعية، فحينئذ انفتاح باب العلمي. أما إذا سد باب العلمي حينئذ المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة على مقدمات الشيخ الأعظم كانت هي بطلان عدم وجود طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي، لا الرجوع إلى الغيب، لا الرجوع إلى القرعة ونحوها والاستخارة، لا الرجوع إلى الأصول العملية، ومنها ولا يمكن الاحتياط التام. فعدنا هاي الأمور الأربعة كلها انسدت. هذه المقدمة الثالثة تقول عدم إمكان لا الرجوع إلى الغير. خب هذا الغير الذي أرجعوا له منه يجب أن يكون القائل بالانفتاح، وإذا هو إذا قال مثلي بالانسداد بعد ما أرجع إليه. ليش؟ لأن نتيجة الانسداد هي حجية مطلق الظن بعد ما أرجع إليه. فالرجوع لمن يكون إذا أرجع إلى الغير؟ يجب أن يكون ذلك الغير هو القائل بالانفتاح. خب إذا هذا الأغى يقول بالانفتاح وأنا عندي بطلان الانفتاح أصلا لانسداد باب العلم والعلمي، فهذا يكون من باب رجوع العالم إلى الجاهل، لا رجوع الجاهل إلى العالم، فيبطل الطريق الأول. الطريق الثاني أن يكون الرجوع إلى القرعة والاستخارة، إن أنا أجي في كل مورد من الموارد أجي أستخير، أتم القرعة، أروح لما أروح، أكل لما أكل، أشرب لما أشرب، يابا هاي الصلاة واجب لما واجبة أستخير عليها. ومن الضروري أن القرعة إذا سأل استخارة معلن بها ما بها رواية أصلا، أما القرعة فإن وردت فيها روايات فهي ورد روايات في موارد خاصة، في موارد الشبهة الموضوعية مو في موارد الشبهة الحكمية. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الشبهة الحكمية التي نريد أن نشخص ونعرف أن هذا الحكم واجب أو ليس بواجب. فهذا ما كان من الحالة الثانية، وهو الرجوع إلى القرعة والاستخارة التي نقطع بأن الشارع لم يجعلها هي الخيار الذي نرجع إليه في معرفة الأحكام الشرعية. يبقى الرجوع لمن؟ الرجوع إلى الأصول العملية. يقول الرجوع إلى الأصول العملية مختلفة، لأن الأصول العملية تارة تكون مثبتة للتكليف وتارة تكون نافية للتكليف، والأصول العملية تارة تكون أصول عملية محرزة للواقع كالاستصحاب، وتارة تكون أصول عملية غير محرزة للواقع كالاحتياط. الأصول العملية المثبتة للتكليف وغير المحرزة للواقع مثل الاحتياط، احتر، انت قلت يابا هذا واجب لو مو واجب خب سويه، احتر. الاحتياط هو مقتضى الاتيان بجميع الأطراف، مشكلة الاحتياط هو الاحتياط التام، راح نجي عليه. نأخر شوي. إذا الأصول العملية يعني الرجوع إلى الأصول العملية المثبتة النافية للتكليف كالرجوع إلى البراءة مثلا. نرجع إلى البراءة في كل المسائل التي هي مورد الاحتمال وأطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى ماذا؟ أكيدا مرتب، يعني يؤدي إلى مخالفة عملية، يعني عدم وجوب أي شيء، وهذا غير ممكن. فالنافي للتكليف كالبراءة ما أرجع إليه، المثبت للتكليف كالاحتياط مشكلة الاحتياط التام، هذا راح يأتي. نجي إلى الفرع الثالث من الأصول العملية وهو الاستصحاب. الأصول العملية المحرزة المثبتة للتكليف أو النافية للتكليف، يعني عندي علم بالحالة السابقة، عندي علم بالحالة السابقة، متى يرجع إلى الأصول العملية المحرزة للتكليف كالاستصحاب؟ مثلا عندي علم، مثلا أكو علم بوجوب صلاة الجمعة زمن الحضور، فأشك في زمن الغيبة أن صلاة الجمعة واجبة أو لا، فعندي علم بحالة السابقة. فالعلم واستصحاب والأصول العملية المثبتة للتكليف والتي تحرز الواقع هو الاستصحاب. إذن المقتضي لجريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد موجود، وهو اليقين السابق. مرة ما عندي علم سابق وما عدوش ما عدوش إن أنا ما أكون استصحاب أصلا. في الموارد التي يكون فيها استصحاب يكون هناك علم سابق، يقين سابق، ويوجد شك لاحق. زين، علم سابق وشك لاحق، ولا يوجد علم بانتقاض الحالة السابقة. ما عندي علم، لا عندي علم يقيني بانتقاض الحالة السابقة، ولا عندي علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة. في حينئذ مقتضى القاعدة شو؟ الاستصحاب يجب. عندي علم، عندي يقين بصلاة الجمعة زمن الحضور في زمن الغيبة، أشك بوجوب صلاة الجمعة. عندي علم بانتقاض الحالة السابقة، لا ما عندي علم بانتقاض الحالة السابقة، لا علم يقيني بانتقاضها ولا علم إجمالي فرضا بانتقاضها. في حين الاستصحاب أركانه تامة. أما إذا كان لا عندي علم بانتقاضه بانتقاض الحالة السابقة، يعني ماذا؟ يعني فرضا عندي هاي الأحكام كلها، عندي علم بحالته السابقة، إما الحالة السابقة هي الوجوب أو النفي، الحالة السابقة فرضا هي الوجوب. عندي علم إجمالي الآن، عندي علم إجمالي بأن بعض هذه الموارد التي فيها استصحاب ويثبت التكليف هذه قد انتقضت. يعني ما عندي علم تفصيلي، يعني عندي فرضا 100 حالة، هذه 100 حالة أعلم بحالتها السابقة وأشك في وجوبها اللاحق، لكن هنا يجي عندي علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أن بعض هذه 100 قد انتقض. فهنا صار عندي علم يقيني بالحالة السابقة لهذه 100، وعندي علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في هذه 100 لبعضها. هنا إجي الحديث بأن هذا العلم اللي أده بأن العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد هل يستلزم العمل بالتكليف أو العمل بالاستصحاب، هل يستلزم المخالفة العملية القطعية أم يستلزم المخالفة العلمية فقط؟ هنا قالوا بأنه إذا كان جريان الأصول العملية جريان الاستصحاب مستلزم للمخالفة العملية القطعية فلا يجري الاستصحاب، ولا يجري أي أصل عملي يثبت ماذا؟ المخالفة العملية القطعية. أما إذا كان مجرد مخالفة علمية يمثلها كما لو علمت لو كانت الحالة السابقة هي نجاسة الإناءين وعلمت إجمالا بطهارة أحدهما، عندي إجمال العلم بطهارة هذا الإناء وهذا الإناء، فهل العلم الإجمالي هنا يقف مانعا من جريان الاستصحاب في كل الإناء؟ استصحاب النجاسة في هذا الإناء يجب الاجتناب، استصحاب النجاسة في هذا الإناء يجب الاجتناب. خب هنا اجتنابهما هل توجب مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي عندي شنو؟ طهارة أحد الإنائين. يقول لا، لا يوجب ذلك. فلما ما ممكن موجب لمخالفة عملية قطعية، راح يوجب مخالفة علمية، أن استصحاب النجاسة في كل الإنائين، استصحاب النجاسة في كل الإنائين يوجب ماذا؟ مخالفة العلم الإجمالي. عندك علم قطعي لكنه إجمالي بطهارة أحدهما، فأكو مخالفة علمية، هنا صار عندهم إشكال. هل مع وجود المخالفة العلمية يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ ذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب، الآخر ذهب إلى جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد، وأيده المرحوم السيد الخوي. الشيخ الأعظم ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب. يعني ماذا يقول؟ لأن جريان الاستصحاب يوجب المناقضة في بين صدر الرواية وذيل دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يقول لا، صدر الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ذيله يقول وانقضه بيقين آخر، وهذا اليقين الآخر هو العلم الإجمالي. فإذا أنا أجريت الاستصحاب يكون هناك مناقضة بين صدر الرواية وذيلها. هذا الذي يسمى بأنه في موارد المخالفة العلمية الشيخ الأنصار يقول بعدم جريان الاستصحاب، وبينما الآخند ومؤيده المرحوم السيد الخوي وغيره بأن الاستصحاب يجري حتى لو أجب لن رحب مخالف علمي. خلص المخالف علمي شو اسمه؟ مثل قلوب الدنيا. يابا استصحبت نجاسة الإناء، استصحبت نجاسة الإناء، فيش يصير؟ اجتنب عن هذا الإناء واجتنب عن هذا الإناء. أنا عندي علم بطهارتي، خلي يكون عندك. ما أوجب مخالفة عملية، فلما ما أوجب مخالفة عملية حينئذ يجري الاستصحاب، ومجرد المخالفة العلمية لا تؤثر. وما أشكله الشيخ الأنصاري هذا أجيب عنه في محله. إذن حينئذ الرجوع للأصول العملية، الرجوع للأصول العملية يكون له هذا الإشكال في الاستصحاب بعد ما أجن الاحتياط. هنا في الاستصحاب المرحوم السيد الخوي يضيف في الإضافة، يقول بأنه في موارد، إذا احنا اجينا جمعنا الآن، عندنا الآن موارد القطع بالتكليف يعني ضروريات، عندنا موارد جريان الاستصحاب في الأصول التي تكون مثبتة التكليف ولا توجد مخالفة قطعية عملية قطعية، هذه الموارد هل هي كافية في انحلال العلم الإجمالي لو لا؟ أنا عندي شنو؟ نجي المهم إلى المقدمة الأولى، عندي علم إجمالي بوجود هذه التكاليف، هي الأصل، هي نقطة الانطلاق. أنا هسه حصلت موارد العلم بالتكليف يعني موارد القطع والضروريات، وعندي الموارد التي يجري فيها الاستصحاب وهو يثبت التكليف من دون أن توجب، من دون أن يكون العلم الإجمالي مانع من جريانه، فصار عندي في السلة الكبيرة. هل هذه السلة الكبيرة توجب انحلال العلم الإجمالي اللي ثبت في المقدمة الأولى لو لا؟ فبنأتي ونقول متى ينحل العلم الإجمالي؟ ينحل العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالتفصيل بقدر المعلوم بالإجمال. فإذا قلنا أن المعلوم بالتفصيل، التفصيل من إجا؟ إجا من موارد القطع مع موارد التي جرى فيها الأصل مثبت التكليف، مع هذه الموارد صار عندي علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي بمقدار ما علم إجمالا، فين حل العلم الإجمالي وتنحل المشكلة وفي مالها. أما إذا قلنا لا، إيش كثر كلها موارد العلم القطع بالتكليف؟ 20-30 مورد موارد الأصول المثبتة ما هواية، فحينئذ يبقى العلم الإجمالي باقيا، وحينئذ لا يمكن انحلال العلم الإجمالي. فمع عدم انحلال العلم الإجمالي في مثل هذا المورد، هل يمكن جريان الأصول النافية للتكليف في خارجها؟ يعني أنا عندي علم إجمالي، لما عندي قطع بالتكليف وعندي أصول مثبتة فتعينت بعضها في الموارد الأخرى، يعني لا عندي علم وقطع بها ولا يوجد بها أصل مثبت التكليف، هل يمكن جريان الأصل النافي للتكليف فيها لو لا؟ نرجع نقول إحنا الأصول النافي للتكليف كالبراءة ليش ما أجريناها؟ ها قلنا لأنها تؤدي لمخالفة عملية قطعية لو نجريها في كل المسائل. فهنا ايش صار؟ ما راح أجري أصل البراءة في كل المسائل، راح أجري أصالة البراءة في المسائل التي لا يوجد فيها قطع بالتكليف والضروريات ولا يوجد فيها استصحاب المثبت للتكليف. فهل تجري البراءة في هذه المسائل؟ لو لا. واضح محل التساؤل وين؟ هنا أيضا اختلف الأعلام في ذلك، اختلف الأعلام في ذلك. ليش؟ لأنه هذه المسائل أنا ما أدري متى أبتلى بها، هذه المسائل ما معينة، هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة. إيش راح يصير؟ راح يصير أنه أن الرجوع بالتكليف، أن الرجوع الأصول النافية في التكليف، يعني إذا اضطررت إلى بعض الأطراف، زين هذه الأطراف فيها ما معينة، بعض الأطراف لا بعينها، مرة طرف معين، مرة لا طرف أطراف غير معينة، في هذه الأطراف غير المعينة يرجع السؤال إلى هذا السؤال، السؤال هل العلم الإجمالي فيها منجز أو ليس منجز؟ إحنا بالعلم الإجمالي الذي الصغير اللي صار عندنا أكو بي بعض الموارد قطع بالتكليف، أكو بعض الموارد استصحاب مثبت للتكليف، هذول جروا ما عنده مشكلة في ذلك. إجينا للموارد الأخرى، هل العلم الإجمالي فيها منجز؟ يعني إذا اضطررت إلى بعض الأطراف لا بعينها، هل تجري فيها الأصول النافية للتكليف؟ لو لا أصالة البراءة. هنا أصالة البراءة ما راح تجري في الكل حتى نقول بعدم جريانها، وإنما تجري في بعض الأطراف التي تضطر إليها وهي غير معينة، بعض الأطراف لا بعينها. فهنا أكو اختلاف في بينها، فذهب الشيخ الأعظم إلى عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف، بينما ذهب الآخوند إلى شنو؟ إلى إمكان الرجوع إلى الأصول النافية إذا كانت هذه الموارد قليلة. أما إذا كانت هذه الموارد كثيرة ومهمة بحيث أني أعلم أن الشارع لا يرضى بجريان البراءة في كل هذه الموارد فلا تجري البراءة فيها، فحينئذ نقول نرجع ونقول بأن في هذه الموارد الباقية، هذه الموارد الباقية جريان البراءة فيها مشروط بأن تكون موارد من القلة، بحيث لا بحيث ما عندي جزم أن الشارع لا يرضى بجريان البراءة. أما إذا بلغت هذه الموارد بكثرة بحيث أن الشارع لا يرضى بترك الاحتياط في كل هذه الموارد مع أهميتها. هذا ما أضافه السيد رحمة الله عليه السيد الخوي. وأكو إشكال آخر أيضا يذكرونه، وهو أن هذا بعدين أجينا إلى المرحلة الرابعة وإلى الأمر الرابع. الأمر الرابع هو ماذا؟ هو الاحتياط التام. الاحتياط التام وهو أن الاحتياط التام في كل المسائل، الاحتياط التام في كل المسائل إما أن يكون مستلزما لاختلال النظام وإما أن يكون مستلزما للعسر والحرج. إذا كان مستلزما لاختلال النظام ومع ذلك الشارع يأمرنا به فهذا قبيح، لذلك نقول هو غير جائز، يعني من القبيح أن الشارع يأمرنا بشيء يؤدي إلى ترك العديد من الواجبات. اختلال النظام يعني شنو؟ يعني عدم قيام الإنسان بواجباته الأخرى ومهامه الأخرى. فمن القبيح أن الشارع يأمرنا بشيء يؤدي إلى ترك العديد من الواجبات والأمور التي بها نظام الإنسان وقيامه معاشه. فلذلك قالوا بأن الاحتياط التام إذا كان موجب لاختلال النظام فإنه ماذا؟ فإنه يكون من القبيح أن الشارع يأمره أو يريده، فيكون الاحتياط غير جائز. هذا انتهينا منه. أما إذا كان الاحتياط يقول لك لا، الاحتياط التام غير موجب لاختلال النظام وإنما موجب للعسر والحرج، يعني يوقع الإنسان بعسر وحرج. فهل أدلة في العسر والحرج ترفع هذا الاحتياط التام لو لا؟ الكلام في هذا المسألة هذه إن شاء الله يأتي الحديث.